السجن يهرم والقضبان تهترئ من صنعة الدهر لما اجتاحها الصدأ، لكن ستبقى جباه العز عالية للنور فيها نجوم ما بها ظمأ. نسيم الحرية. نسيم الحرية برنامج أسبوعي يناقش قضايا الأسرى داخل السجون، يقف عند مختلف الأحداث ويناقشها مع المختصين.
برنامج نسيم الحرية يأتيكم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، ويعاد الخميس 3:30 عصرا مع الزميل محمد حمو عبر صوت الأسرى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابقت أوقاتكم مستمعي الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا عبر أثير إذاعة صوت الأسرى. حلقة جديدة من برنامج نسيم الحرية. إذن الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال ما زالوا مستمعي الكرام يواصلون لليوم 15 على التوالي حالة العصيان رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير بحقهم. هذه المعركة البطولية لأسرنا تأتي في وقت يخوض فيه القيادي في حركة الجهاد الإسلامية الأسير الشيخ خضر عدنان معركة الأمعاء الخاوية لليوم 24 على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفية. هذه المواضيع سأتحدث بها مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ حسن قنيطة مدير عام إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية. أهلا وسهلا بك سيد حسن. وكذلك مستمعي الكرام سيكون معنا في سياق هذه الحلقة الأستاذ أمين شومان رئيس هيئة متابعة شؤون الأسرى والمحررين الذي سينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من رام الله. قبل الختام أو قبل البدء مع ضيفي في الاستوديو نتابع وياكم هذا التقرير للزميلة دعاء مصلح حول حالة العصيان داخل سجون الاحتلال والتي دخلت يومها 15 على التوالي. نتابع.
تتصاعد خطوات الأسرى الاحتجاجية في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم 15 على التوالي، ويصعد الأسرى خطوات العصيان ضد إدارة السجون احتجاجاً على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إتمار بن غفير. وزارة الأسرى والمحررين قالت إن خطوات الأسرى اليوم تشمل إغلاق الأقسام في كافة السجون من الساعة 11 صباحاً حتى 3 عصراً، وارتداء ملابس مصلحة سجون الاحتلال الشباص، مضيفة أن الأسرى داخل السجون سيتخذون خلال الأسبوع الجاري خطوات احتجاجية جديدة ستأخذ منحنى تصاعديا أكثر مما كانت عليه في الأيام الماضية. الوزارة أوضحت أنه وبعد نحو أسبوعين من بداية البرنامج النضالي للأسرى احتجاجا على إجراءات إدارة السجون بحقهم مؤخرا لم يحدث أي اختراق أو تقدم يذكر من شأنه أن ينهي حالة التوتر ويعيد الأمور إلى طبيعتها من خلال الحوارات الأولية بين لجنة الطوارئ وإدارة السجون بعد سلسلة القرارات التي أصدرها المتطرف بينغفير بحق الأسرى. لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات بينغفير تبدأ بالعصيان وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل، ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4780 من بينهم 160 طفلاً و29 أسيرة و914 معتقلاً إدارياً. إذن الأسرى عازمون ومصرون على المضي قدماً في برنامجهم النضالي وصولاً إلى الخطوة الكبيرة التي ستكون في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك بدخول أعداد كبيرة من الأسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وهو مرهون بمدى استجابة إدارة السجون لمطالبهم.
إذن عدنا إليكم من جديد بعد هذا التقرير للزميلة دعاء مصلح حول حالة العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال التي دخلت يومها 15 على التوالي. من جديد نرحب معنا في الاستوديو بالأستاذ حسن قنيطة، أهلا بك. أبدأ معك حول الجديد في معتقلات الاحتلال.
بالتأكيد كل ما يحدث في داخل السجون والمعتقلات يأتي في إطار وفي سياق الهجمة الغير منطقية والغير أخلاقية والغير قانونية التي يقدم عليها ما يسمى وزير الأمن القومي، الذي حقيقة حتى قبل أن يتم تسليمه منصب الوزارة وهو يطلق التهديدات والوعودات للحركة الوطنية الأسيرة ولعموم الشعب الفلسطيني ولعوائل أسرانا، وهو صاحب سجل طويل بالتهديد لعوائل أسرانا. عندما نقول أن ما يحدث اليوم في داخل سجن عوفر وغيرها من السجون هو بالتأكيد يحدث، أصبح مشهد يومي ومشهد روتيني للحركة الأسيرة في كافة السجون والمعتقلات تنفيذا للتعليمات التي أطلقها بنغفير وأعطاها لإدارة السجون مدير سجون الاحتلال عند افتتاح سجن نفحة، حيث أعطى التعليمات بالبدء بحملة التنكيل، بحملة الاستفزاز، بحملة التضييق، بمحاولة سحب المنجزات، بمحاولة إعادة الحركة الأسيرة لسنوات طوال للخلف وللوراء، حتى كل ذلك مشروط حتى يتسنى له شرعنة وتنفيذ وسن قانون حكم الإعدام بحق أسرانا ومناضلينا. تلك الأمور كلها تؤكد على أن هناك سياسة ممنهجة، سياسة واضحة معتمدة، أيضا مدعومة من قبل حكومة المستوطنين التي نعتقد بأن العديد من رموزها لا يقلون تطرفا إن لم يكن أكثر تطرفا من غفير، كأمثال نتنياهو صاحب السجل الإجرامي في حق شعبنا وحق أسرانا ومناضلينا. نقول أن كل تلك الهجمات على الحركة الأسيرة تأتي أيضا في نطاق ردود الفعل من قبل الحركة الأسيرة ضمن برنامج العصيان والتمرد الذي يدخل اليوم 15 بشكل متواصل متتالي. الحركة الأسيرة لديها برنامج منظم، برنامج مرتب، برنامج وحده ومتفق عليه ما بين كافة قلاع الأسر، أسنته وعكفت على صياغته بالحروف الأولى حتى النهاية، هي لجنة الطوارئ العليا لقيادة الحركة الأسيرة. هذه اللجنة التي نازلنا دوما نسجل إعجابنا واعتزازنا بهذا الإنجاز الذي يعتبر ويشكل الوجه الوحدة والوجه الحقيقي حقيقة للحركة الأسيرة، ونطمح أن يكون أيضا للحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام، حيث ندرك جميعنا وكل من يقارع هذا الاحتلال الغاشم الذي وصل لأكثر ما يزيد عن 100 عام وهو جاسم فوق الأرض الفلسطينية ومصادر لحقوق الإنسان الفلسطيني، يدرك أن وحدتنا هي نصف طريق الانتصار وهي التي تؤهلنا أيضا لصناعة النصف الآخر.
نعم، إذن البداية كانت من سجن نفحة، اليوم أو الآن هناك أنباء عن توتر شديد يسود سجن النقب، لماذا هذين السجنين تحديداً؟
لأنه بالتحديد يعني عندما نتحدث عن سجن النقب نتحدث عن ما يقارب 1500 أسير موجودين في داخل معتقل النقب العسكري. معتقل النقب هو من أحد القلاع المهمة للحركة الأسيرة، أيضا سجن نفحة لا يقل أهمية إن لم يكن رأس الحرب حقيقة في المواجهة مع سياسة بنغفير. ونقول بشكل واضح أن التاريخ التاريخ يعيد نفسه ويلقي بالمهمة الجسيمة، بالمهمة الوطنية، بالمهمة الثقيلة على كواهل أسرى سجن نفحة كريادة وقائدة حقيقة للمشروع المواجهة. عندما نقول نفحة في عام 80 عندما تم افتتاحه أيضا كان هناك جملة من التهديدات والوعودات ومحاولة تدمير الحركة الأسيرة ونصف جدار المحرمات للحركة الوطنية الأسيرة، وكانت المعركة والإضراب الشهير لعام 80 الذي سقط خلاله 3 شهداء من قيرة أبناء الحركة الوطنية الأسيرة علي الجعفر وراسم حلاوة، وأيضا الشهيد في شهيد ثالث. هؤلاء الشهداء سقطوا أيضا، وكأن التاريخ يعيد نفسه عندما يتم افتتاحه في هذه الأوقات في عهد بن غفير أيضا 3 أقسام جديدة في سجن نفحة، ويطلق التهديدات ويعطي التعليمات على البدء بالهجوم على الحياة في داخل الأسر ونصف الحياة التنظيمية والاعتقالية للحركة الأسيرة، هي بداية. وكأن التاريخ يعيد نفسه أن هناك مهمة يجب على أسرى نفحة ومعتقلي نفحة يكونوا على قدر المسؤولية. نفحة لا يبعد كثيرا عن سجن النقب، سجن النقب الذي وسجن نفحة وسجن رمون كذلك سجون تم تأسيسها وتم وضعها لاعتبارات تختلف عن كل السجون. أولا تقع في الصحراء، تقع بالقرب من مفاعل دمونا النووي الذي نعتقد بأنه أحد المسببات الرئيسية لنقل الأمراض الخطيرة وخاصة الأمراض والأورام السرطانية لأسرانا ومناضلينا. نقول أن المهمة حقيقة الحركة الوطنية الأسيرة هي مهمة صحيح أنها جماعية ومهمة تستنفر كل كوادر الحركة الأسيرة الحديثة والقديمة، ولكن أيضا هناك رأس حربة، ونعتقد بأن رأس الحربة في هذه المعركة هي تلك السجون التي تفضلت بها.
طيب، التهديدات بحق أسرانا ليست بالجديد، ولكن ربما ازدادت في الفترة الحالية خاصة بعد تولي بن غفير الحكم. بالتالي لماذا كل هذا التهديد من قبل بن غفير على الحركة الأسيرة، وماذا بينه وبين الحركة الأسيرة؟
صحيح أخي أن التهديدات دوما كانت متواجدة على مدار سني الصراع ما بين الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال، لأننا أيضا حقيقة نقف بشكل واضح ونقول أن الأسرى الفلسطينيين يقفون على معادلة الصراع وأيضا إدارة السجون وحكومة الاحتلال. ولكن الجديد في هذه المرحلة هو محاولة شرعنة التنكيل، شرعنة القتل، شرعنة الإعدام من خلال سياسة ممنهجة رسمية تسن داخل أروقة الكنيسة مدعومة من الوسط السياسي. عندما نقول هذه هي شكل الأخطر في الموضوع، عندما تستطيع هذه الحكومة إخراج وسن قانون حرمان الأسرى من العلاج ويلحقه كذلك قراءة تمهيدية أولية من قبل اللجنة الوزارية لسن وشرعنة قانون الإعدام بحق الأسرى، إذن هناك سياسة أصبحت ممنهجة، ونشعر بالتخوف على حياة أسرانا أننا ننتقل حقيقة من مرحلة الإعدام والموت الفردي والموت البطيء الفردي لشخوص وأسرى معينين، لنحن نستشعر أننا قادمون على مجازر جماعية قد ترتكب من خلال سن تلك القوانين التي تحرم الأسرى من العلاج. عندما ولدينا دلائل، عندما نستشعر ونعبر عن تخوفنا من القادم لدينا من الدلائل ما يؤكد على صحة تخوفنا خاصة، وعندما نقول أن الشهيد على سبيل المثال أحمد أبو علي الذي استشهد بالآونة الأخيرة لم يكن يحتل في الأرقام الأولى الخطرة التي كانت على سلم قائمة الأسرى المرضى، كان يحتل الرقم التقريب 64 من القائمة المرضى. ونقول أن كان تخوفنا أن يكون الاستشهاد من الحالات الأولى، إذن استشهاد الرقم 64 من الأسرى يعني أن هناك المئات من الأسرى قد يتعرضون لما يتعرض له ووصل إليه حالة الشهيد أحمد أبو علي. في هذا الموقف حقيقة مطلوب من المؤسسات الحقوقية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية أن ترفع صوتها وتقول لدولة الاحتلال ولحكومة الاحتلال التي تصر دوما.
قبل الحديث عن هذه النقطة تحديدا سيد حسن، يعني إزاء حالة التوتر القائمة الآن في سجن النقب كما تصلنا المعلومات وكما يتحدث مكتب إعلام الأسرى، يعني إدارة السجون تهدد منذ خوض أسرانا هذه المعركة باتخاذ مزيد من العقوبات على الأسرى، رغم أن بن غفير ربما نفذ كافة الإجراءات التي هدد بها الأسرى من خلال عمليات النقل الجماعية، عمليات التفتيش الليلية، الاعتداءات على الأسرى والأسيرات مؤخرا، مصادرة الخبز من الأسرى، الأدوات الكهربائية. ماذا بعد كل هذه الإجراءات؟
نقول أن الحركة الأسيرة لديها سجل حافل بالانتصارات وسجل حافل أيضا بالمواجهات مع إدارات السجون المختلفة، ولكن نقول أن هذه معركة يحاول بن غفير معتقدا أن الطريق لتحقيق أوهامه وأحلامه على الحركة الوطنية الأسيرة ستكون مفروشة بالورود ومفروشة أيضا بالتعليمات الجوفاء التي يطلقها لإدارة سجون الاحتلال متناسا وغير مدرك أن الأسرى يملكون من التاريخ ما يؤهلهم ليصلوا لمرحلة المواجهة والاستشهاد حتى النفس الأخير دفاعا عن جدار الحركة الأسيرة التي نقول عنها ونسميها جدار المحرمات، التي لا يجوز لأي كان، لا بن غفير ولا لمن قبله ولمن سيأتي بعده، المساس بهذا الجدار الذي عمد بمعاناة الآلاف الآلاف من الأسرى الذين خاضوا الإضراب المتواصل ومتتالية حتى تم تشييد هذا الجدار. نقول أن بن غفير يحاول أن يبيع بعض الأوهام حقيقة للرأي العام داخل كيانه المزعوم على أنه يستطيع أن يشرع عملية القتل، يستطيع أن يشرع، ولكن بالمقابل نقول أن هناك حقائق إدارة السجون تقولها للأسرى، أن هناك تعليمات سياسية من أعلى المستويات يتم إعطائها لإدارة سجون للتنفيذ على الأسرى أن يستوعبوا أن يمرروا تلك المرحلة، ولكن أسرانا مدركين أيضا أن تلك المعطيات وتلك الاعتبارات لن تكون على حساب الحركة الأسيرة وعلى حساب البرنامج النضالي والتاريخ الذي دفع ثمنه أسرانا العشرات السنوات من أعمارهم في داخل السجون. الهجمة التي يقودها بن غفير هو يدرك أنه هو ليس يقود فقط مواجهة أو يقود حملة انتخابية حتى يحقق إنجاز هنا أو هناك، سيصطدم بصخرة عنيدة من الأسرى الفلسطينيين الموحدة والموحدين خلف جدار وخلف شعار لجنة الطوارئ ببركان الغضب. نقول أن الإجراءات في سجن النقب، إن كان هناك إجراء معين في النقب أو في عوفر أو في نفحة أو جلبوع أو أي سجن أو معتقل آخر، أيضا هناك إجراءات ردود أفعال مضاعفة. طيب. وإدارة السجون تدرك أن الذي يسيطر على زمام الحياة اليومية في داخل السجون هم الأسرى، ويدركون أن أصحاب التجربة في إدارة سجون الاحتلال تدرك أن لا شيء ممكن أن يتم في داخل السجون بدون تعاون وبدون موافقة وبدون تعاطي الحركة الأسيرة على كيفية أن يسير البرنامج اليومي في داخل السجن. عملية عندما نقول أن هناك إعاقة على سبيل المثال للفحص الأمني في داخل الغرفة الذي كان ممكن أن يتم خلال دقائق معينة في الغرفة، باستطاعة الأسرى أن يجعلوا هذا الوقت يمر بساعات.
نعم.
وأيضا أمور أخرى، الخروج للفورة أو الخروج للعيادة أو لزيارات المحامي أو غيرها من الأسرى، هم أسياد الحياة في داخل السجون، ودارة السجون تدرك ذلك. بن غفير يحاول أن يجعل من نفسه رقم مميز في سجل الصراع، ولكننا نؤمن ونثق تماما أن الهزيمة ستكون من نصيب بن غفير وسياسته التي لن يعترف بها لا داخليا ولا خارجيا.
نعم، وهذا ما عودنا عليه الأسرى، بأنهم لن يستسلموا ولن يرفعوا الراية البيضاء أمام كل هذه الإجراءات التعسفية بحقهم. ولكن رغم هذه العقوبات ورغم كل هذه السياسات بحق أسرانا، اليوم 15 يوما يخوضون أسرانا هذه المعركة، كيف تسير بعد هذا الوقت وهذه المدة؟
بالتأكيد الحركة الأسيرة لديها برنامج ممكن أن يستمر لأشهر طويلة، وليس قدر الحركة الوطنية الأسيرة أن تخوض المعركة الاستراتيجية في الأول من رمضان. نحن نقول أن تحديد المعركة والاختيار الوقت المناسب للانطلاق في المواجهة هو
سبب رئيسي من أسباب الانتصار. نقول أن الحركة الأسيرة تدرك أمام التعاطي وحالة الاستنهاض من قبل جماهير شعبنا وفصائلنا وعوائل أسرانا وأسرار المحررين، تدرك أن كلما كان الاستنهاض أقوى وكلما كان هناك تجاوب وتعاطي وتفاعل من قبل المؤسسات والأشخاص والأسرى المحررين وعلى العوائل في مسيرات الدعم والإسناد، هذا يشجع الحركة الأسيرة ولجنة الطوارئ على أن يكون لديها النفس الأطول في البرنامج التكتيكي، في البرنامج التصاعدي، في برنامج العصيان الذي يجب أن لا يكون سقفه محكوم للأول من رمضان. ونحن نثق أن الحركة الأسيرة لديها من الرؤية ما يؤهلها على الاختيار الوقت الأنسب، وإن كنا نحن في خارج السجون سواء كنا في هيئة الأسرى أو مؤسسات أخرى فاعلة وناشطة ولجنة الأسرى في مجال الاهتمام بقضايا الأسرى، لا نملك إلا أن نكون جنود مجندة حقيقة، ونسير بتعليمات وأيضا بتوجيهات لجنة الطوارئ كيفما كان وأينما كان وقتما كان الانطلاق نحو المواجهة.
سنستكمل معك الحديث سيد حسن، ولكن الآن نرحب معنا عبر خط الهاتف بالأستاذ أمين شومان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الذي ينضم إلينا عبر خط الهاتف من رام الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبدأ معك حول فصول معركة أسرانا بعد 15 يوما من خوضها، إلى أين تتجه؟
يعني المعركة ما زالت متواصلة، والواضح جدا أن الأمور تتدحرج نحو الأسوأ داخل السجن الإسرائيلية. يوم أمس تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات بحق الأسرى في سجن النقب، ومن الواضح تماما أن هذه الإدارة ما زالت متواصلة في غيها ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية في عدد من السجون الإسرائيلية، والأسرى متواصلون في عصيانهم ضد هذه الإدارة. وإذا لم تتراجع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، نحن نقترب من الأول من رمضان، وهو اليوم الفيصل في التعاطي والتعاون مع هذه الإدارة برفض كل إجراءاتها وقوانينها، وبالتالي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام. نحن بانتظار أيام صعبة، هذه الأيام التي نحن ننتظرها من الواضح تماما أن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية يتهيئون لمثل هذه المعركة. التعبئة شاملة لديهم في كافة السجون، ولكن ما هو مطلوب الآن تفعيل أكثر للدور الشعبي والرسمي والحقوقي والقانوني والدبلوماسي لإسناد الحركة الأسيرة الفلسطينية في خطواتها النضالية ضد إدارة مصلحة السجون، خاصة في ظل هذه القوانين العنصرية، حيث أننا في 3 أسابيع هناك 3 قوانين عنصرية تم التصويت عليها، إما بالقراءة الأولى وإما بالقراءة الأولى والثانية والثالثة وإما بالقراءة التنفيذية. وبالتالي هذه الحكومة مصرة على إذلال الحركة الأسيرة وتركيع الحركة الأسيرة واتخاذ كل الأساليب المخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية ضد أسرانا داخل السجون الإسرائيلية.
طيب، ألا يوجد حوارات حتى الآن بين الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال؟
يعني يوجد بعض الحوارات، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتوصل ممثلو الحركة الأسيرة في لجنة الطوارئ العليا وإدارة مصلحة السجون إلى صيغة تتراجع فيها إدارة مصلحة السجون عن كافة الإجراءات التي تتخذها ضد أسرانا وأسيراتنا داخل هذه السجون الإسرائيلية. وبالتالي إذا لم يكن هناك تراجع عن كافة هذه الخطوات والانتهاكات والعقوبات الجماعية، الأسرى سيواصلون خوض هذه المعركة إلى أن تصل إلى معركة الأمعاء الخاوية، وهذا قرار لا رجعة عنه لدى أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية في ظل هذا التعنت الذي تقوم به هذه الحكومة المتطرفة.
طيب، يعني رغم تأكيدات الأسرى وكما تفضلت عدم التراجع عن هذه الخطوات النضالية، لماذا حتى اللحظة الاحتلال لم يستجب لمطالبهم، خاصة بأن الأسرى ليس لديهم أي شيء يخسرونه في هذه المعركة؟
يعني ما زالت تناور وتساوم إدارة مصلحة السجون، لأن هناك متسع من الوقت حتى الأول من رمضان القادم، وبالتالي خلال هذه المساحة من الفترة الزمنية هي ستناور ولن تستجيب لمطالب الحركة الأسيرة. أما إذا أدركت أن الأسرى سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام في الأول من رمضان، وما سينعكس بسبب ذلك على الأوضاع داخل السجون وخارجها، هناك سيتم إعادة الحسابات لدى إدارة مصلحة السجون ولدى الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
طيب أختم معك حول حالة الإسناد مع أسرانا في ظل استمرارهم بهذه الخطوات الاحتجاجية والنضالية.
يعني وقفات الإسناد متواصلة مستمرة في كل المحافظات الفلسطينية، ولكن حتى هذه اللحظة لم ترتقي إلى مستوى الحدث، لم ترتقي إلى المستوى المطلوب حتى نستطيع أن نقول
لماذا
بشكل ورقة ضغط حقيقية على إدارات مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية. لذلك من المطلوب أن يكون هناك وحدة أكبر وأشمل فوق أرض الميدان، وفي الحراك الشعبي والجماهيري والحقوقي والقانوني والسياسي إلى جانب الأسرى حتى ينتصروا في معركتهم قبل أن تبدأ هذه المعركة في الأول من رمضان القادم.
أشكرك جزيلا الأستاذ أمين شومان رئيس متابعة شؤون الأسرى والمحررين، كنت مع عبر خط الهاتف من رام الله. بالعودة إلى الأستاذ حسن قنيط المتواجد معنا في الاستوديو مدير عام إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية. إذن سيد حسن، كما تفضل السيد أمين بأن لا يوجد حتى اللحظة حوارات جدية بين إدارة السجون والحركة الأسيرة، إدارة السجون الاحتلال حتى اللحظة تماطل بهذه الحوارات، بالتالي هذه المناورات وهذه المماطلة من قبل إدارة السجون الاحتلال إلى متى ستستمر في ظل إصرار الأسرى على خوض هذه المعركة؟
بالتأكيد إدارة الاحتلال طالما أن هناك توجيهات وتعليمات من المستوى السياسي المتطرف في دولة الاحتلال الذي يصر على الدفع باتجاه تفجير الأوضاع في داخل السجون، بالتأكيد السجون ذاهبة إلى ذلك حسب تقديراتنا. أن إدارة السجون ما يهمها الآن هو محاولة على الأقل معرفة ماذا يفكر الأسرى ومتى يمكن أن تنطلق الحركة الأسيرة موحدة في اتجاه المعركة الاستراتيجية بكافة السجون. وهنا يكمن سر نجاح قيادة لجنة الطوارئ، الحفاظ على السرية، الحفاظ على البرنامج طويل الأمد.
نعم.
من قبل في العصيان والتمرد التي أعدته لجنة الطوارئ بكل اقتدار وحكمة، وأيضا بإشراك كل قلاع الأسر في داخل السجون والأسيرات كذلك اللواتي لهن دور كبير في أيضا إنجاح برنامج العصيان والتمرد. إدارة سجون الاحتلال أصبحت لا تملك من أمرها ومن قرار إدارتها أي شيء أو أي شيء ممكن أن تقدمه سوى الالتزام بالتعليمات، وإدارة أيضا لجنة الطوارئ تدرك حقيقة ذلك، لذا مطلوب منها أن
نعم بكل تأكيد مطلوب الكثير سواء من أسرنا في هذه المعركة أو على صعيد شعبنا في الخارج، بضرورة التوحد، بضرورة تكثيف الفعاليات التضامنية، بضرورة تشكيل عوامل ضغط على الاحتلال من أجل تحقيق كافة مطالب أسرانا. ربما هذه المعركة التي يخوضها أسرانا والعازمون والمصرون على المضي قدما فيها تأتي تزامنا مع خطوة وإضراب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، أيضا هذه المعركة لليوم 24 على التوالي. بالتالي هل تتوقع أن تستمر هذه المعركة وتطول أكثر، أم أن الاحتلال كعادته سيرضخ لمطالب هذا الأسير الذي خاض معارك سابقة وانتصر فيها على السجان؟
نعتقد أن الظروف حقيقة تختلف تماما عن السابق، حتى نقول أنه قد يصل إدارة السجون تصل لاتفاق معين مع الحركة الأسيرة، خاصة وأننا جميعا ندرك أن البعد السياسي، البعد للصراع حقيقة واضح في كيفية إدارة الأمور من قبل إدارة سجون الاحتلال وتوجيهات بن غفير المتواصلة والدائمة للتفجير والذهاب نحو المواجهة. أيضا الأسرى يدركوا أن القضية لم تعد تتعلق بإنجاز أو سحب إنجاز أو ممكن أن يرضي غرور بن غفير ومن يمثله بسحب إنجاز الحمامات، المياه أو الخبز أو غيرها، ممكن أن يكتفي بذلك، لأن الشعار والهدف الذي يرفعه الوسط السياسي هو نسف الحياة التنظيمية والاعتقالية ومحاولة الترميم
الصورة التي تم دوسها بأقدام أسرانا، سواء كأسران نفق الحرية أو بأسران الذين انتصروا على مدار سنوات طوال، سواء كان على صعيد الخطوات الفردية أو الخطوات الجماعية. عملية الصمود وعملية الانتصار والمكانة النضالية والمكانة الاجتماعية التي تحظى بها الحركة الأسيرة في مخيلات وأذهان أبناء الشعب الفلسطيني وفصائل العمل الوطني والإسلامي،
نعم،
هذا هو سبب رئيسي لبن غفير أن يحاول أن يحصر الصراع ما بين شعبنا ودولة الاحتلال مع الحركة الأسيرة، ويتوعدهم تارة بشرعنة الإعدام والتلويح بضرورة تنفيذ حكم الإعدام حتى على الأسرى الذي بأسر رجع، حتى على الأسرى القدامى الذين أمضوا فترات طوال، يحاول ويهدد أنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء الأسرى. وأيضا نجاحه في بالقراءة التمهيدية بحرمان الأسرى من العلاج، ومحاولة أيضا أن يجعل عملية يحارب عملية الاستقرار للأسرى من خلال التنقلات الدائمة وإطلاق صراح تصريحات واضحة بضرورة نسف كل ما تعني كلمة النسف للحياة التنظيمية والاعتقالية في داخل السجون. أصبحت أمام هذه المعطيات الواضحة أن القناعة واضحة للحركة الأسيرة أنه يبدو لا مفر من المواجهة التي ستكون صعبة وقاسية، ونعتقد أنه ستكون على مفترق طرق كما كانت الحركة الأسيرة في عام 92 على مفترق طرق أمام نفس الأجواء تقريبا، وسط سياسي متطرف ومستوطن جدا صاحب زمام القرار والأمور في دولة الاحتلال وحكومته، واليوم يتكرر المشهد مرة أخرى. نحن نعتقد أن الحركة الأسيرة اليوم بالفعل هي تخوض معركة المصيرية وعلى مفترق طرق، ونحن مطلوب منا فقط لا نعول على ممكن أن تحصل هنا تفاهمات، لأن سياسة بن غفير المدعومة من كل الوسط في داخل في حكومة المستوطنين،
نعم،
تدفع أيضا باتجاه التفجير، خاصة وأن بن غفير على وجه التحديد وزير الأمن القومي الذي يعطي وينادي بتسليح المستوطنين لقتل الفلسطينيين،
طيب،
وأيضا يحمل قتلة من جيش الاحتلال، وأيضا هو الذي يشرع عملية أبعاد المواطنين المقدسيين،
صحيح،
عن المدينة المقدسة، ويهدد كل من يتلقى،
طيب،
أي مساعدة مالية أو مادية من قبل السلطة الفلسطينية يجب طرده، وسحب الجنسية وقانون سحب الجنسية جميعنا شاهدنا كيف تم شرعنته. نحن أمام معركة ليس فقط تتعلق بالحركة الأسيرة، ولكن قدر الحركة الأسيرة أن تكون هي رأس حربة دفاعا عن الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل،
نعم،
عام،
نعم. أيضا ربما المعركة داخل سجون الاحتلال انتقلت خارج السجون، خاصة في الضفة المحتلة التي تشهد مواجهات عنيفة متواصلة منذ أسابيع، خاصة في مدينة نابلس التي تحتل هذه المواجهات، هذا التصعيد، هذه الثورة التي انطلقت من مدينة نابلس، خاصة بعد العملية البطولية التي نفذها أحد الشبان بحق جنود الاحتلال. بالتالي هل هذا يؤثر على أسرانا في سجن الاحتلال، لذلك يحاول بن غفير الانتقام منهم؟
بالتأكيد دار سجون الاحتلال كما تحاول أن الاستفراد بالحركة الوطنية الأسيرة حتى يتسنى لها الانقضاض على كل منجزاتها، أيضا للحركة الوطنية الأسيرة قراءة خاصة في كيفية اختيار الوقت المناسب والتوقيت المناسب لإعلان الخوض في معركة الحرية والكرامة. عندما نقول أنا الآن كما تفضلت هناك أحداث في نابلس تتصدر الأحداث، وإن كان أحداث أخرى أيضا عالمية أو عربية أو محلية تتصدر الأحداث، ستكون للحركة الأسيرة وللجنة الطوارئ أيضا حسب التجربة رؤية وتقديرها الخاص لاختيار التوقيت المناسب. نحن نؤمن أننا جميعنا نعيش حالة تكاملية نضالية،
صحيح،
ما بين الحركة الأسيرة في داخل السجون والحركة الوطنية خارج السجون. اليوم الهجمة على سجن على مدينة نابلس، وأيضا اقتحام وعمل الهمجي من قبل المستوطنين على أيضا حوارة، كل تلك الأمور تؤكد على أننا جميعنا نسير في مركب واحد، وأمام حكومة فاشية، حكومة بربرية جديدة حديثة تضرب بعرض الحائط كل القوانين وتطل برأسها بقوة حقيقة على الدم الفلسطيني وعلى الإنسان الفلسطيني سواء كان داخل السجون أو في خارج السجون. الآن المعركة مفتوحة على كل الفلسطينيين، على كل أماكننا المقدسة، على مخيماتنا، على مدننا، على أسرانا، على مناضلين، على معتقلين في كل الأماكن. إذن مطلوب أيضا أن نجسد حالة وحدوية تتشابه وتتناغم أيضا مع تشكيل لجنة الطوارئ التي أعدتها وأفرزتها الحركة الأسيرة لتقود المعركة. إذن مطلوب أن نكون هناك، أن نشكل أيضا حماية وحالة استنهاض لكل المؤسسات، لكل فئات أبناء شعبنا، مؤسسات المجتمع المدني، الطلبة، الجامعات، المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والإعلام الفلسطيني الذي نعتبره دوما ونقول أنه شريك دائم في كل الانتصارات التي حققتها الحركة الوطنية الأسيرة، أن نستنهض جميعا ونقف موقف واحد ونتحرك ضمن إملاءات وطنية واضحة سواء كانت في داخل السجون أو في خارج السجون.
وهذا ما يتمناه أسرانا، بأن الكل يتفاعل ويشارك في كل الفعاليات الإسنادية مع أسرانا حتى يتم الاستجابة بأسرع وقت لمطالبهم، وأن يكون أن تكون هذه المعركة معركة إن شاء الله معركة الحرية لهم بإذن الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حسن قنيطة، مدير عام إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية. أيضا الشكر للأستاذ أمين شومان، رئيس هيئة متابعة شؤون الأسرى والمحررين، الذي كان مع عبر خط الهاتف من رام الله. بهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نسيم الحرية. السلام عليكم.
السجن يهرم والقضبان تهترئ، من صنعة الدهر لما اجتاحها الصدأ، لكن ستبقى جباه العز عالية، للنور فيها نجوم ما بها ظمأ. نسيم الحرية. نسيم الحرية برنامج أسبوعي يناقش قضايا الأسرى داخل السجون، يقف عند مختلف الأحداث ويناقشها مع المختصين.
برنامج نسيم الحرية يأتيكم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، ويعاد الخميس 3:30 عصرا مع الزميل محمد حمو عبر صوت الأسرى.